البغوي هو أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي من علماء الشافعية، من علماء الشافعية، وقد توفي في بداية القرن السادس الهجري. كتاب البغوي مختصر من كتاب سبقه، وهو تفسير الثعلبي. واسم تفسير الثعلبي ما هو؟ ما اسم تفسير الثعلبي؟ اللي جاوب له جائزة. ها، نقول إن تفسير البغوي مختصر من كتاب أو من تفسير الثعلبي. ما اسم تفسير الثعلبي؟ ها الأخوان قليل اللي عندنا جوائز. ها تفضل. لا لا، اي هذا كالثعالبي، هذا كتاب آخر. لا، نريد الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي المتوفى سنة 27 و400. أحسنت، الكشف والبيان عن تفسير القرآن. لك جائزة بعد النهاية، جزاك الله خير، تستلمها من الأخوة. الكشف والبيان عن تفسير القرآن، هذا الكتاب طبعته الكشف والتفسير الثعلبي، طبعته دار في بيروت، وهي طبعة سقيمة لا أنصح بشرائها، وغير محققة. وكان قصدهم، وأظنها شيعية الدار أو تروج لمذهب الرافضة، لأنه أكثر من ذكر رواية جعفر الصادق. لكن أبشركم ولله الحمد والمنة، حقق هذا الكتاب اللي هو تفسير الثعلبي والذي كثر الحديث عنه في جامعة أم القرى في 33 رسالة علمية، وطبع الحمد لله. ويوم الخميس إن شاء الله القادم سنحتفل بخروج هذا الكتاب في جدة بحضور كوكبة من أهل العلم، وممن حققه بعض أئمة الحرم المكي. وقد كنت حققت جزءا من هذا الكتاب، فهو لما موسوعة علمية كبيرة، لكنه مشكلة فيه مشاكل كثيرة في المرويات والضعيفة، ويعني كما قال شيخ الإسلام: والثعلبي حاطب ليل. اللي حاطب بالليل ها يأخذ كل شيء، فهو وصف لتفسير الثعلبي وصف دقيق. لكن الحمد لله حقق هذا الكتاب وحكم حتى على أسانيده، وخرج في 33 مجلد، وسترونه إن شاء الله تعالى في السوق. الثعلبي لا يهتم بالصنعة الحديثية أبدا، والعجيب أن البغوي الذي اختصر الثعلبي متخصص في الحديث، حتى إنه مسمى أو يكنى بمحيي السنة. ولذلك قال ابن تيمية: والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. من أمثلة الأحاديث الموضوعة التي ذكرها الثعلبي في تفسيره حديث: من قرأ سورة كذا فله كذا. أورد كل سورة لها من قرأ آية كذا فله كذا، وأكثرها من رواية نوح بن أبي مريم أبي عصمة. وهذا الحديث موضوع باتفاق أهل العلم، وقد ذكره بالإسناد الثعلبي في بداية كل سورة. البغوي صان تفسيره عن مثل هذه الأحاديث الموضوعة. وبالمناسبة نقولكم هذه طرفة: نوح بن أبي مريم وضع هذا الحديث، معروف عند أهل العلم أنه موضوع، قيل له: يا نوح، يا أبا عصمة، لماذا تضع هذا الحديث؟ قال لي: إني أنا وجدت الناس انشغلوا بمغازي بن إسحاق وتركوا القرآن، فوضعت هذه الأحاديث حسبة لله، احتساب. قيل له: يا أبا عصمة، كيف تفعل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ قال أنا ما كذبت عليه، أنا كذبت له. يعني على قولة العوام الرجال حاج حاج يبي ألف هالحديث برغب الناس بالقرآن، وهذا من التصرف الغير جيد، لكن الحمد لله معروف عند أهل العلم أنه موضوع. حتى نوح ما تعب نفسه وجاب كل سورة لا صيغة، كل سورة فيها من قرأ كذا فله كذا، كله يمكن أظنها زينها في 10 دقائق كل الأحاديث ما فيها تعب أبد، صيغة واحدة بس ها يمل الفراغات الله عز وجل. فهذا نوح بن أبي مريم، هذا الحديث البغوي صان تفسيره، لم يذكر مثل هذه وأشياء كثيرة من أحاديث موضوعة وأحاديث ضعيفة البغوي صان تفسيره، مع العلم أن البغوي يذكر إيش وهو في بداية القرن السادس، يذكر إيش الإسناد، ويذكر الإسناد عن طريق شيخه الشريحي عن الثعلبي، يعني يروي عن الشريحي عن الثعلبي. بل إني أقول لكم من المفارقات، الثعلبي متوفى سنة 27 و400، والبغوي بعده قرابة 200 سنة، يعني توفي سنة 16 و500. هل تعلمون أن بعض الأسانيد التي يريدها البغوي أعلى من أسانيد الثعلبي؟ أعلى من أسانيد الثعلبي، لأنه محدث فكان يهتم بعلو الإسناد بخلاف الثعلبي. هذا يعني مطارحة علمية بالمناسبة، وإلا الحديث طويل حول هذا الموضوع. قدم لتفسيره بمقدمة ذكر فيها مصادره في التفسير وكتب الأخبار والسير والقراءات والأحاديث، ثم عقد 3 فصول بين يدي التفسير، وهو فضل القرآن وتعليمه وفضل تلاوة القرآن والحديث عن الأحرف 7. وبالمناسبة الكلام عن حديث الأحرف 7 كثيرا ما يتكلم عنه المفسرون في مقدمات تفاسيره، فهذا البغوي تكلم عنه، وابن جرير تكلم عنه، وابن عطية تكلم عنه، يتكلمون عن هذا الحديث، وهو حديث متواتر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول أنزل القرآن على 7 أحرف، وقد ذكر فيه أكثر من 40 في معنى هذا الحديث، أكثر من 40 قولا مردها كلها حقيقة إلى قولين، مردها إلى قولين. كما قلت لكم يروي كثيرا بأسانيد الثعلبي، وذلك من طريق شيخه أبي سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي عن الثعلبي. الكتاب طبع في دار طيبة، ثم طبع كذلك في مجمع الملك فهد بالمدينة. يتعرض لتفسير الآية الكريمة بلفظ سهل موجز لا تكلف في لغته ولا تطويل، فهو يكتفي بالوقوف على الكلمة الغريبة ليكشف عن معناها بالرجوع إلى أصلها ومصدرها، مستدلا بالآيات والأحاديث وما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأقوال أهل اللغة في التفسير. يفسر القرآن بالقرآن، واعتمد اعتمادا كثيرا على تفسير القرآن بالسنة، وهو ظاهر لمن اطلع على تفسيره، كيف لا وهو الملقب بمحيي السنة. وهذا نتيجة الاهتمام العلمي، دائما المهتم علميا بشيء ينصبغ هذا الاهتمام فيما يكتب ويتكلم. يتعرض للقراءات من غير إسراف، وذلك حين يجد أن القراءة تحمل معنى جديدا. يعرض لرأي أهل السنة والجماعة وآراء مخالفيهم، وينتصر لمذهب أهل السنة ويرد على المخالفين. يظهر بوضوح اهتمامه بالآراء الفقهية، ويرجح رأي الشافعية، فهو شافعي، وهو من أبرز فقهائهم، وربما أورد بعض الآراء الفقهية بلا ترجيح. اشتمل تفسيره على بعض الإسرائيليات، وذلك نتيجة لإيش؟ لتأثره بأصله، لتأثره رغم أنه حذف الكثير، إلا أنه لم يسلم، ولو خلا منها لكان أفضل، لكنها قليلة قليلة، كذكره لقصة مثلا هاروت وماروت في قصة المرأة الجميلة في كوكب الزهرة وغير ذلك في سورة البقرة. هذا ما يتعلق بمعالم التنزيل.